أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نسيت رقم المحاضرة. وهذا لقاؤنا السابع والثلاثون بعد المئة من مجالس رياض الصالحين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. ونحن فيه مع باب المبادرة بالخيرات، ومع الحديث الثامن في الباب الرابع والتسعين في الكتاب، أي في كتاب رياض الصالحين. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فيما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، برقم 2942، أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 2406، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها، صار يتطلع، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت، حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذه رواية مسلم. والحديث مرة أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وألفاظ الحديث واضحة، عدا عن كلمة عمر رضي الله عنه: فتساورت متطلعا يرجو أن ينال الراية، بمعنى وثبت أو كالذي يجلس على ركبتيه ويكون مرتفعا بين القوم. ونأتي إلى شرح الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، وفي لفظ: ويحبه الله ورسوله. لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، زاد في رواية: ويحبه الله ورسوله. يوم خيبر هو يوم غزوة خيبر، وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل شمال المدينة الغربي. فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في السير، وكما كنت أحدثكم عنها في المغازي والسرايا من قريب. وكان الذين يعملون فيها هم اليهود. وبعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صالحهم على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف، لهم نصف الثمر وللمسلمين نصفه الآخر. وقال فيها عليه الصلاة والسلام: نبقيكم فيها ما نشاء. وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله. والراية ما يسمى عندنا العلم، يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراءه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. قوله رجلا نكرة لا يعلم من هو. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، أي رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من بيان أمر هو منقبة عظيمة، يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. فتسورت لها، أي تطلعت لها، وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون: من هذا الرجل الذي سيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام الراية غدا وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ كل منهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمه؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، يعني عنده وجع في عينيه. فدعا به صلى الله عليه وسلم فجاء فبصق في عينيه فبرئ بفضل الله، كأن لم يكن به وجع في الحال، والله على كل شيء قدير. وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الحسية. ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية وقال له: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، أي ابدأ الآن حركتك، انطلق ولا تلتفت، يعني لا تتوانى ولا تتراجع ولا تنظر إلى الوراء. وهو كقول الله عز وجل في قصة لوط وقومه، أو لوط وأهله: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ففعل علي رضي الله عنه ذلك، فلما مشى قليلا وقف، ولكنه لم يلتفت، وقف لأنه تذكر شيئا، ولم يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت. فصرخ بأعلى صوته حتى يبلغ الصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بينهما بعد نسبي، فقائلا: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ قال ذلك بدون التفات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تلتفت، وكانوا يلتزمون حرفية كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته كما لو كانت فرضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بالسماوات والأرض، هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام، فهي باب الإسلام، إنها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعز ما في هذا الدين وأغلى ما فيه وأغلى ما يملك المسلم في حياته، ينبغي أن يحافظ عليها وأن يعلم لا إله إلا الله بمعناها وبحقها ومقتضاها، وأن يبتعد عن كل ما يناقضها. قاتلهم على لا إله إلا الله، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم، أي صاروا معصومين الدم والمال لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، وأن لا يأتي بما يناقضها، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني إذا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم لا يقاتلون، منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله بالحقوق التابعة لها، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه، بل لها شروط ولها أمور لا بد أن تتم. ولهذا قيل لبعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لا بد من عمل، لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان، لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان. وقد صدق رحمه الله تعالى، المفتاح يحتاج إلى أسنان، لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتح لك. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بحقها يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله، فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه أتى بمكفر، فإن هذه الكلمة لا تنفعه، ناقضها، كالذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كالذي يأتي شيئا من الردة، أو كالذي يأتي بناقض من نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام. وهذا باب واسع يفصل القول فيه في دروس العقيدة، وقد فعلت ذلك بفضل الله عز وجل مع بيان الجزء الأول من معنى أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يصلون كذلك، وإن كانوا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وينفقون أيضا ولكن لا ينفقون إلا وهم كارهون، ويذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا، ولهم هيئة وشكل جميل، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كذلك حسن الكلام، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وهم في هذا مظهرا كأنهم أكمل المؤمنين إيمانا، وكانوا يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون له نشهد إنك لرسول الله، من بعد شهادتهم أن لا إله إلا الله. والكلام هنا مؤكد بثلاث مؤكدات: نشهد، وإن، واللام إنك، لا رسول الله، لرسول الله. نشهد وإن واللام في نشهد إنك لرسول الله. فقال رب العزة جل وعلا الذي يعلم ما في الصدور: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا شهادة ومشهود له. الشهادة قولهم نشهد إنك لرسول الله، والمشهود له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، فقال والله يعلم إنك لرسوله. لكن الشهادة ليست كذلك: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأكد الله عز وجل كذب هؤلاء بقوله، مع أنهم أكدوا شهادتهم بثلاث مؤكدات، لكن قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فليس كل من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من حديث هذا الاستثناء، فقال إلا بحقها، إلا بحقها، ومن حقها الصلاة، ومن حقها الزكاة، ومن حقها الاستسلام لأحكام الله، ومن حقها الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان المسلمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه منهم من منع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلا نعطيها لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتالهم، فتكلم معه عمر رضي الله عنه في ذلك: كيف تقاتلهم هم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: أقاتلهم على حقها يا عمر. عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: أقاتلهم على حقها يا عمر، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناق بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو منعوني عناقا أو عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يا عمر، أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ ويمسك عمر من لحيته ويقول له: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، رضي الله عن أبي بكر وعمر. فكم من حقوق للا إله إلا الله ضيعتها الأمة حتى صارت لا إله إلا الله مجرد كلمة تلوكها الألسنة ولا نصيب لها في واقع الحياة. أبو بكر يستنكر أن ينقص الدين وهو حي بمنع الزكاة فقط، فكيف ونحن لا نجد الدين؟ اللهم إلا أن الإسلام بالنسبة لنا صار إرثا، أو كلنا يقول لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الكلمة إلا بحقها، فقاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين على ذلك، وانتصر ولله الحمد. والشاهد أو الحاصل أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يمنع دمه وماله، ولكن لا بد من حق، لا بد من حق لا إله إلا الله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون ولكن يقاتلون، وتستباح دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيموا. إنهم ما تركوا الصلاة، إنما فقط تركوا الأذان والإقامة، مع أن الأذان والإقامة ليس من أركان الإسلام لكنها من حقوق الإسلام. قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلا، مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس، لو تركوا صلاة العيد لوجب قتالهم، يقاتلون بالسيف أو بالرصاص حتى يصلوا العيد، مع أن صلاة العيد مختلف في حكمها ما بين فرض الكفاية أو الواجب أو السنة عند بعض العلماء، والبعض يقول فرض عين، والخلاف فيها معتبر. ومع ذلك لو تركها قوم لقوتلوا عليها، لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا قال هنا إلا بحقها. أما الأول فلا بأس أن يقول: سأفعل بدون إن شاء الله. في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلن كذا في المستقبل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. فهنا لم يقل صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلئن قال الإنسان لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل إن شاء الله، فيقال يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل. فالذي يخبر عما في نفسه لا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء الله، لأنه إنما يخبر عما في نفسه. وأما الثاني الذي يريد أن يفعل، أن يوقع الفعل فعلا، فهذا لا يقل إلا مقيدا بالمشيئة: سأفعل كذا إن شاء الله، سأفعل كذا غدا إن شاء الله، لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهناك فرق بين من يخبر عما في نفسه وبين من يقول إنني سأفعل كذا غدا ليس إليك، ربما تموت قبل غد وربما تبقى، ولكن يكون هناك موانع وصوارف، وربما تبقى ويصرف الله همتك عنه كما يقع كثيرا كثيرا، ما يريد الإنسان أن يفعل فعلا غدا أو في ذات اليوم كأن يكون في آخر النهار مثلا، ثم يصرف الله عز وجل همته. ولهذا قيل لبعض الأعراب، والأعراب سبحان الله عندهم أحيانا جواب فطري، قيل له: بما عرفت ربك؟ فأجاب قائلا: الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ الله أكبر. أعرابي لا يعرف، أمي لم يتعلم لكنه استدل بعقله، فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها؟ بلى والله. وسئل آخر بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم. فكيف هذا؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب ظاهر، إذن من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولا، وهو الله عز وجل. وصرف الهمم حيث يهم الإنسان بالشيء وربما يبدأ به فعلا ثم ينصرف عنه، لذا كانت المشيئة لمن أراد أن يفعل شيئا للغد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن نقول إن في هذا الحديث دليلا على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إذا كان إخبارا عما في نفسه لا جزما بأن يفعل، لأن المستقبل لله عز وجل، لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج والله الموفق. هكذا نحن في منتصف الوقت تقريبا، وقد أتينا بفضل الله عز وجل على هذا الباب، باب المبادرة إلى الخيرات بآياته وأحاديثه التسع. وأنتقل بحضراتكم من باب المبادرة بالخيرات إلى باب المجاهدة، أو كما يسميه الإمام النووي رحمه الله باب في المجاهدة. وقد بدأه بعدد من الآيات تبركا قبل ذكر الأحاديث وجمعا بين القرآن والسنة، فهذا هو سر هدايتنا وفلاحنا ونجاحنا وبعدنا عن الضلال. تركت فيكم كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. باب في المجاهدة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. انتهت مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وناتي إلى الشرح وجله من كتاب وشرح الشيخ ابن عثيمين لرياض الصالحين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المجاهدة. المجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته غيره. فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولا. ومجاهدة النفس تكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على شيئين: على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. لأن فعل الطاعات ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه، وترك المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه. فتحتاج النفس إلى مجاهدة، لا سيما مع قلة الرغبة في الخير، فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير. ومن أهم ما يكون من هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل في العبادة. مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل في العبادة، فإن الإخلاص أمره عظيم وشاق جدا، حتى إن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. لكن متى يكون هذا الأمر؟ إن هذا الأمر شديد جدا، فالمجاهدة على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس، لأن النفوس لها حظوظ، ولأن الإنسان يحب أن يكون مرموقا عند الناس، ويحب أن يكون محترما بين الناس، ويحب أن يقال إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير، فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب ويحمله على مراءة الناس عياذا بك اللهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله. كذلك أيضا مما يجاهد الإنسان نفسه عليه فعل الطاعات الشاقة مثل الصوم، فإن الصوم من أشق الطاعات على النفوس، لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب ونكاح، فتجده يكون شاقا على الناس إلا من يسره الله عز وجل عليه وخفف عنه. تجد بعض الناس مثلا إذا دخل رمضان كأنما وضع على ظهره جبل والعياذ بالله، لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق، حتى إن بعضهم يجعل حظ يومه النوم وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه، كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه. كذلك أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع الجماعة، فكثير من الناس يسهل عليه أن يصلي في بيته، لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فتجده مع نفسه في جهاد، يقول أصبر وأدي هذا الشغل أو أفعل كذا أو أفعل كذا حتى تفوته صلاة الجماعة، أو سوف كذا وكذا فتفوته صلاة الجماعة. وثقل صلاة الجماعة على الإنسان يدل على أن في قلب الإنسان نفاقا والعياذ بالله، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهذا يحتاج إلى مجاهدة. أما مجاهدة النفس على ترك المحرم، فما أكثر المحرمات التي يشق على بعض الناس تركها، فتجد البعض يعتاد على فعل المحرم ويشق عليه تركه. ولنضرب لهذا مثلين. المثل الأول الدخان، فإن كثيرا من الناس ابتلي بشرب الدخان، وأول ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه حلال، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من ألحقه بالخمر حتى أوجب الحد على شاربه. ولكن بعد أن مضت الأيام تبين تبينا لا شك فيه أنه حرام، لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضر بالصحة، وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت. ولهذا تجد بعض المدخنين يموت وهو يكلمك، أو يموت وهو على الفراش، وإذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات. وهذا يدل على أنه ضار، والشيء الضار محرم على الإنسان، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويشق على بعض المبتلين بهذا الدخان أن يدعه، مع أنه لو عود نفسه على تركه شيئا فشيئا وابتعد عن الذين يشربونه لسهل عليه الأمر وصار يكره شم رائحته. لكن المسألة تحتاج إلى مجاهدة، إلى عزيمة قوية وإيمان صادق. المثل الثاني مما يشق على كثير من الناس وقد ابتلي به الكثير: حلق اللحى. فإن حلق اللحية محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته، ولا أدري ماذا يجني من وراء حلق اللحية. لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله. لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان، فيكتسب حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه، وبإصراره على ذلك وتكرار الفعل منه تتحول الصغيرة إلى كبيرة، مع أن هذا لا يزيده نشاطا ولا صحة، ولا تندفع عنه بذلك الأمراض، ولا بل على العكس من ذلك. ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقا عليه، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي حتى يكون من المجاهدين في الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في جزائهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسلاح. أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين، مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معنا، ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد الكفار يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن في أصحابه منافقين، ويعلمهم بأعيانه، ولكنه لا يقتلهم، واستؤذن في قتلهم فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. فكذلك الذين ينضوون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح، لكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. ولهذا كان واجبا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت، لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت العلم، حيث يتعلمون علما سطحيا لا يرسخ بالذهن، علما يقصد به الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط، ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يرسخ في القلب ويكون كالملكة للإنسان، حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم تجده لا تكاد تأتيه مسألة من المسائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح، فلا بد إذن من علم راسخ. والناس اليوم في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم، لأن البدع بدأ يفشو ظلامها في البلاد وبين العباد، نعم ما أكثر البدع في بلاد المسلمين، ليست مبنية على عقيدة سليمة، ظهرت البدع وفشى ظلامها، وظلام البدع يحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا تبقى هذه البدع ولا تزداد وتصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة، والتي منها ما يصل إلى الكفر والعياذ بالله. لا بد من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان، وبيان بطلان ما هم عليه بالأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى ومن بعدهم. أما النوع الثاني من جهاد الغير فهو الجهاد بالسلاح، وهذا في جهاد الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرحون بذلك، مثل اليهود والنصارى الذين يسمون بالمسيحيين، والمسيح منهم بريء عليه السلام. المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه. يقول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فماذا كان جواب عيسى عليه السلام؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فعيسى ابن مريم عليه السلام قال لهم ما أمره الله عز وجل به: اعبدوا الله ربي وربكم. ولكنهم كانوا يعبدون عيسى، ومنهم من يعبد مريم ويعبدون الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة. إذن كيف يصح أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام الله عز وجل؟ فاليهود والنصارى والمشركون من البوذيين وغيرهم والشيوعيين، كل هؤلاء أعداء للمسلمين، يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولكن مع الأسف فالمسلمون اليوم في ضعف شديد وفي هوان وذل، يقاتل بعضهم بعضا أكثر مما يقاتلون أعداءهم، هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر مما يتقاتلون مع أعدائهم. ولهذا سلط الأعداء علينا وصرنا كالكرة بأيديهم يتقاذفونها حيث يشاءون. فلهذا يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يعدوا العدة، لأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطوا الجزية أي يبذلون الجزية لنا، عن يد فيها قولان للعلماء: عن يد يعني عن قوة منا عليهم، أو عن يد يعني عن واحدة من أيديهم بحيث يمدها هو بنفسه، اليهودي أو النصراني. ولهذا قال العلماء: لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأتي بنفسه ويسلمها للمسؤول من المسلمين. وتصوروا كيف يريد الله منا أن يكون الإسلام في هذه العزة. تضرب عليهم الجزية ويأتون بها هم بأنفسهم، ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة الإسلامية عن يد وهو صاغر أيضا، لا يأتي بأبهة وبجنود وبقوم وبحشم، لا، بل يأتي وهو صاغر. ولكن الواقع عكس ذلك تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صرنا ندفع الجزية بدلا من أن نأخذها، وكنا نأخذها ملاليم، فإذا بنا ندفعها ملايين بل مليارات. ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ أليست هذه عصبية؟ قلنا: عصبية لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون بها على الناس؟ أبدا، فالمسلمون أحسن الناس أخلاقا، لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العليا، ولا يمكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون. ولكن متى يكون المسلمون هم الأعلين؟ يكونون كذلك إذا تمسكوا بدين الله حقا ظاهرا وباطنا، وعرفوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما أن يذلوا عن دين الله ثم يذلوا أمام أعداء الله ثم يذلوا أو يذلوا أمام أعداء الله ثم يصير أذنابا لأعداء الله، فأين العزة إذن؟ لا يمكن أن تكون بهذا عزة أبدا. الإسلام دين حق ودين علو. قال الله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. أي شيء تريدون بعد؟ أنتم الأعلون والله معكم. كيف تدعون إلى السلم؟ كيف تدعون إلى السلم؟ كيف تهنون؟ ولكن نظرا لتأخرنا في ديننا، تأخرنا وكنا على العكس من ذلك. كان الناس في عهد السلف الصالح يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله بوعد الله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهو يرى أنه صاحب الأرض. أما الآن فبالعكس، مع الأسف الشديد. ولهذا نحن نحث أبناءنا وشبابنا على أن يتفقهوا في الدين ويفقهوا الدين وحقيقته ويتمسكوا به حقيقة، وأن يحذروا أعداء الله عز وجل، وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدو الله وعدوهم أن يسعى في مصلحتهم إطلاقا، بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه وتدمير المسلمين، ومن ورائهم الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه، وأن يعز دينه بنا، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهيئ للأمة الإسلامية قادة خير يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها. كان هذا تعليقا على العنوان وعلى الآيات التي صدر بها الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه في المجاهدة. وتبقى الأحاديث هي موضوع لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. مع هذا الحديث ومع لقاء مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.